أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه التغطية المتواصلة المستمرة من شاشة قناة صفا حول الانتخابات الرئاسية المصرية. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة متواصلا ضيفا كريما الأستاذ محمود سلطان، الكاتب الصحفي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة المصريون. نرحب بك.
أهلا بك.
ندخل مباشرة في الموضوع. يعني هناك انتخابات يعني تجرى الآن، يقال أنها انتخابات يعني فلول، يعني انتخابات يعني لتقنين وعودة النظام القديم. رأيك بهذا الطرح؟
لا، في تقديري الشخص طبعا انه في مبالغة كبيرة جدا في هذه المسألة، والمقصود بها إثارة قدر من الإحباط لدى القطاع الأوسع من الشعب المصري، على أساس ان المسألة يعني حسمت، وانه
خلاص يعني النظام القديم يدير اللعبة والناس جاية.
هذا الكلام يعني غير صحيح بالمرة. احنا عندنا مرشح محسوب على النظام القديم ومرشح محسوب على قوى الثورة فعلا. يعني البعض كان بيصنف، حتى كنا نلاحظ هذه المسألة ايام الانتخابات الرئاسية في الجولة الاولى، بعض القوى اليسار وبعض القوى المحسوبة على ما يسمى بالتيار المدني كان دايما يعني يصنفوا او يحصروا مرشحي الثورة في 4 أو 5 اللي هم بيمتدوا ما بين اليسار المتطرف الى اليسار الوسط واليمين المحافظ اللي هو كان بيمثله الدكتور عبد المنعم الفتوح فقط لا غير. يعني كانوا بيحصروها في الدكتور ابو الفتوح وفي حمدين صباحي وفي البسطويسي وفي خالد علي وممكن ايضا كان ابو العز الحريري. وكانوا دايما يقصوا مرشح جماعة الاخوان المسلمين، ليس باعتباره مرشح للثورة ولكن باعتباره ممثلا للتيار الديني. طبعا ده كان دي كانت نزعة اقصاء
او ظلم، يعني
او ظلم كبير جدا. جماعة الاخوان المسلمين الحقيقة يعني في اخطاء تاريخية كبيرة، يعني على يعني الجماعة دخلت في مشاكل كبيرة جدا امام الحكومات والانظمة السياسية المتعاقبة على حكم مصر، وكانت هناك اخطاء كبيره جدا بترتكبها الجماعه من قبيل، انا بعتبرها من قبيل الاجتهادات السياسيه، ربما تخطئ وربما تصيب، بيننا وبينها خلافات سياسيه لكن ليس بيننا وبينها الدم كما هو الحال بالنسبه لاحد مرشحي الرئاسه الان. فالحقيقه لكن جماعه الاخوان المسلمين على اي حال ورغم كل الخلافات الا انها كانت شريكا في الثوره وطول تاريخها كانت جزء من حركه النضال الوطني المصري. وفعلا هي كانت شريك حقيقي في الثوره وشاركت على مدى،
يعني ما شاركتش في موقعات الجمل كما اعلم.
لا لا، هذا الكلام كلام عبيط وهبل ومحدش يصدقه خالص. في موقعات الجمل هي جماعه الاخوان المسلمين وكلام، ودي بشهاده الجميع على فكره، حتى في يوتيوب وشرايط نشرت في الفتره اللي فاتت جابت يعني نصوص يعني على لسان الفريق احمد شفيق ومصطفى بكري وبلال الفضل بيقولوا ان جماعه الاخوان المسلمين هي التي حمت الثوره ايام موقعات الجمل، يعني عكس الكلام الذي قيل الان
الذي يقولوه هم برضه.
فلا جماعه الاخوان المسلمين معروفه، يعني مثلا دكتور محمد البلتاجي لما حشد 10,000 شاب من الشباب
وعملوا مشافي ميدانيه
جماعه واحتلوا في اليوم التالي، يعني الكلام ده حصل يوم 2 يوم 3 فبراير 3 فبراير جماعة الإخوان المسلمين الشباب هم اللي احتلوا الأبنية لحماية شباب الثورة بعد ما كان في قناصة موجودين في ذلك الوقت. الحقيقة لازم يعني إيه، فأنا عايز أقول لك إن محمد مرسي في يعني محمد مرسي أساسا هو مرشح جماعة الإخوان المسلمين أو مرشح حزب حرية العدالة، في خلافات سياسية، يعني الخلاف بينه وبين القوى الوطنية الأخرى هو خلاف سياسي ومساحة النقد والأخذ والرد في هذا المربع يعني مباح وصحي، يعني ما فيش جماعات سياسيه يعني ايه بتتفق يعني زي فريق الكوره الواحد، لا هناك تباينات واجتهادات سياسيه مختلفه، كل له يعني رؤيته الخاصه
ويكون بعيد مرشحه يعني.
فاحنا عندنا مرشح فعلا محسوب على قوى الثوره هو اللي هو الدكتور محمد مرسي، وفي مرشح محسوب على النظام القديم او ما يسمى بالفلول وهو الفريق شفيق.
طب في راي ثالث، نعم، يعني اسمعه في الشارع ان لا مرسي ولا شفيق، شفيق محسوب على الفلول ومرسي محسوب على الدوله الدينيه والناس خايفه من الدوله الدينيه.
لا، دي نوع من المياصه ونوع من التبلد السياسي حقيقه يعني. ونوع ايضا من تصفيه الحسابات يعني الخلافات السياسيه، انت شفت الشماته الموجوده الان بعد حق الدستوريه، الشماته
محل المجلس مع تحديدا
شماته غير عاديه، شماته في الاخوان رغم الموضوع يخص الوطن بأكمله ويخص مستقبل الثورة كلها كاملة. ودي مشكلة يعني تتعلق بالنخبة المصرية، يعني دائما النخبة السياسية المصرية أو الطبقة السياسية المصرية يا إما نخبة يعني ضعيفة يا إما هشة يا إما مخترقة يا إما فاسدة بصراحة يعني كل مع بعض. فهذا وبعدين الحقيقة اللي حصل دلوقتي بيثبت فشل النخبة في إدارة المرحلة الانتقالية، وعشان كده إحنا ممكن نوعيه الوضع يحل النموذج الأوكراني وممكن يحل النموذج الروماني، النموذج بشع جدا ممكن نتكلم فيه بعدين يعني. لكن أنا عايز أقول لك إنه الدولة الدينية والطيار الديني وما شابه، أولا ده كلام موجود فقط في العقول المريضة أو التي على الأقل يعني حتى لو افترضنا حسن النية إنها بتستقي ثقافتها من التجربة السياسية المسيحية في أوروبا في العصور الوسطى. يعني كل التيارات السياسية الموجودة في مصر بما فيها التيار أو ما يسمى بالإسلام السياسي هو تيارات سياسية مدنية، ولكن بتستقي شرعيتها وهويتها الحضارية من العروبة ومن الإسلام وليس طيارا دينيا بالمعنى
مش كهنوت
بالمعنى يعني. كهنوت مش كهنوت، إن هذه الكهنوت مش موجود في الإسلام بالمرة خالص
بالضبط.
بالإضافة إن
ربما يكون موجود في 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 أوروبا في الدولة المسيحية
بالتأكيد بالهولك
أو الحاخامات بالنسبة اليهود أو الشيعة بالنسبة لإيران على أساس مرجعية عليا زي ما بيقول. أنا ما إحنا عندنا ممكن السني يختلف مع أكبر مرجعية بس لا يأخذ شيخ الأزهر يعني.
بالضبط.
فبالتالي فين الدولة المدنية الدينية ولا
الدولة الدولة الدينية أساسا الدولة مش موجودة في التجربة السياسية الإسلامية عبر القرون الماضية ولا حتى في مجتمع النبوة مش موجودة خالص. دي تجربة أو منتج غربي ووليد التجربة السياسية المسيحية الظلامية اللي كانت موجودة في
لسيطرة الكنيسة في هذا الوقت
الكنيسة في هذا الكلام
تمام
يعني. بإضافة ان الدولة فكرة الدولة المدنية هي اساسا عكس الدولة العسكرية او عكس دولة الإكريلوس يعني. وبعدين ما نقدرش نتكلم نقول ان محمد ما دام من الكلام المضحك هذه القسمة الموجودة دلوقتي بيقول لك ان الدكتور محمد مرسي هو مرشح الدولة الدينية وشفيق هو مرشح الدولة المدنية، يعني دي حاجة عجيبة جدا. اولا محمد مرسي هو ابن الحداثة الغربية يعني هو مش ابن الحداثة العربية على فكرة، ابن الحداثة
تعلم في امريكا
تعلم في امريكا ودرس في امريكا وخرج من تحت يده اجيال من الامريكيين يعني وتقدم ابحاث كبيرة جدا وكالة ناسا يعني الراجل اساسا يعني يمكن تعتبره شيخ يعني. المشكلة هو بيصير كشيخ واخد بالك ازاي او بهلول او درويش جايبين يحكم مصر. هذا كلام مش حقيقي بالمرة،
لا يتوافق مع الواقع
خالص بالمرة. دي كلها اكاذيب يعني وكلها ادعاءات فارغة. وبعدين ما تجيش تقول لي انه الجنرال والقائد العسكري احمد شفيق هو مرشح الدولة المدنية. مستحيل يعني الدولة المدنية هي نقيض الدولة العسكرية. احمد شفيق هو مشروع دولة بولوسية فاشية معروفة ومشروع امني يعني. حتى هو اول ما جه يتكلم عن مسألة الامن
قال لك 24 ساعة ورجع الامن
طبعا بلطجية تحت ايديه يعني. فانا في تقديري الشخصي ان هذه القسمة قسمة ظلمة جدا. وبعدين ده اذا افترضنا يعني حسن النوايا، ولكن في تقديري هي نوع من التحيز الايديولوجي ونوع من التأديب لجماعة اخوان المسلمين، والمقصود بها اساءة سمعتها امام الرأي العام. وفعلا على فكرة هو بعض يعني بعض القوى التي تسمى بالمدنية الحقيقة يعني نجحت انها تعمل نوع من الشوشرة والصخب شديد جدا ضد الجماعة. وعايز اقولك على حاجة برضو مهمة جدا، الجماعة تسأل عن كده ان احنا مفهوم الاقليه السياسيه اتغير. يعني لازم ناخد بالنا ان ممكن في اقليه سياسيه لكن في ايديها ادوات تاثير جباره وعاتيه، وممكن يكون عندي اغلبيه سياسيه وغلابه يعني مدريين مش اي تاثير
بالمرحله معاهم يعني.
بدليل انه في معركه التاسيسيه الاقليه السياسيه هزمت الاغلبيه السياسيه داخل البرلمان
للاسف
ليه؟ عن طريق ادوات قوية التأثير، ان الاعلام دخل كطرف ثالث بين القوتين الكبار الموجود في البلد. بالك ازاي الاعلام دخل كطيار ثالث او كقوة ثالثة بيقدر يأثر، والاعلام اعلام يساري في معظمه متطرف او
وضعف الخطاب الاسلامي
وضعف
دائما الخطاب الاسلامي في موقف الدفاع وليس
في الدفاع فيه. وبرضو الحرفية والمهنية في الاعلام الاسلامي ضعيفة جدا تكاد يعني تكون لا على بدائية الى الحد الكبير، وتسأل عنه او يسأل عنه ايضا التيار السياسي الاسلامي. فهم هزموا في ثلاث معارك اعتقد يعني، ودي بيبين لك خطورة وعينا بمفهوم الأقلية السياسية. أولا اتهزموا في معركة التأسيسية وكمان هزموا أيضا في الجولة الأولى. خلي بالك أن كان في نوع من الثقة الزايدة والتي بلغت مبلغ الغرور والصلف في بعض لبعض المتحدثين باسم جماعة الإخوان المسلمين عشية الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى، وكان عندهم قناعة أن هم احتمال يعني هم كانوا بيكلوا بثقة شديدة أن هم سيحسموا المعركة في الجولة الأولى من الانتخابات. الحقيقة هم ما دروش دخلهم إعادة يعني دخلهم في لجنة رأفة مع مرشح النظام القديم او مرشح الفلوس. دي يعتبر هزيمه حد ذاتها. نعم. ان حصل نوع من التراجع الكبير جدا في عدد الاصوات، كان هم خدوا حوالي 12 13 مليون صوت في الانتخابات التشريعيه، نزلت الى النص تقريبا 6 مليون صوت في الانتخابات اللي هي طبعا في اسباب ثانيه موضوعيه ثانيه ممكن مش دي مش لا يعني لا 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 تتعلق
لان الاسلاميين اللي جابوا الناس
تراجع يعني شرعيتها او منزلتها او هيبتها عند الراي
العام. لان هم تركوا النخبه، انت تركوا القاعده اللي جابتهم الاستاذ محمود.
نعم.
وذهبوا ليتفاوضوا مع المجلس العسكري ومع البريه ومع انا قاعد ب 75% قوتي 75% من القاعده الشعبيه، يجي لي المجلس العسكري ويجي لي الليبراليين ويجي لي 6 ابريل ويجي لي شفيق ويجي لي الدنيا كلها. نعم. فلما هم جروا والاعلام اللي حضرتك بتتكلم عليه فهم الناس والقاعده المساكين ان هم بيجارين على المناصب، هم ما كانوش جارين على المناصب. فبالتالي لا تحدثوا باسم النخبه وضمنوها التي اتت بهم ولا حصلوا على المناصب التي يريدون. طيب انا بسال بس سؤال، حل البرلمان في هذا التوقيت وبطلان قانون العزل السياسي ماذا يعني من وجهه نظرك؟
شوف حضرتك هذه المساله فعلا يعني يكثر فيها الكلام. لان هو مساله حل مجلس الشعب فيه كلام كتير قوي. يعني اولا ليس من سلطه المحكمه الدستوريه انها تحل سلطه اخرى.
نعم.
او تحل مجلس الشعب، هي وحيل لها ملف القضيه من محكمه القضاء الاداري او من الاداره العليا بتطالبها في تفسير الجزء الخاص بالثلث المختلف عليه في البرلمان. يعني تقول عليه دستوري او غير دستوري، ولكن ليس من حقها انها تتكلم على ما يترتب على ايه؟ على هذا التفسير. وانما يترك للاداريه العليا او يترك لمحكمه النقد حسب القانون
المختصه.
لا يعني عندك انت عندك اخر قانون يعني.
طيب استاذنك هنكمل الجزئيه دي مهمه. معانا الصحفي الاستاذ معتز بشنك مراسلنا من اسيوط لمزيد من التفاصيل. معتز السلام عليكم ورحمه الله. معتز.
نعم.
اخر مستجدات لديك حول عمليه الاقتراع للانتخابات الرئاسيه، تفضل.
والله في بطوله العام الانتخاب المصري اللي في صباح البث اليوم كان الاقبال لزياده اصواتها بين المتوسط والحاسب في جميع مدارس حي شط وغرب ومركز القرى اسيوط صباحا. وشجع ذلك الحشد في وجود مظلات امام المدارس، ولكن ضعفت تلك الحشود في وقت اقل ظهيره الى ما بعد العصر، ثم بعد ذلك بفضل الله عز وجل تراجعت تلك الحشود في ادلال اصواتهم، ولكن كانت مدينه اسيوط ما زالت اقبال متوسط في مراكز القرى. بعد البحث والتحري وجدنا بفضل الله عز وجل ان الحشود بمستوى ممتاز في جميع المراكز القرى.
الان جالت يعني مثلا؟
من رجال الشرطه والجيش وعربات البث وبعض من الرعاه. ولكن لم نجد اي ادنى خروقات للصمت الانتخابي من كلا الطرفين، مع وجود بعض الشائعات المغرضه لتزيج بعض الفتن مثل شائعه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وقد خطت فيه من كل بطاقات محروقه ومتكرره اسفل سلم المدرسه المصريه بمركز الفتح. وبعد التاكد من خلال مندوبينا والتحري في هذا الامر اثبت تاكد هذا الخبر.
يعني معتز، هل هناك يعني معرفه للجهه التي تطلق هذه الاشاعات؟
لم نتوقع يعني حتى الان لم نجد بيان تصويت يعني مدى الاقبال بين الطرفين مدى التوازن بين الطرفين.
طب ماذا عن يعني الاقلام ذات الحبر الطائر؟
نعم،
الاقلام ذات الحبر الطائر
ماذا عن
القلم اللي هو بتكتب بيه والحبر يطير؟
نعم. والله احنا في مدرسه واحده في مركز البداري على ما اظن في الوليديه. نعم، في الوليديه رفض احد الطلبه بكتابه غير الاقلام الموجوده باللجنه الانتخابيه، لكن الامر لم نجد في اي اصلا من حبر على المستوى العام، لم نجد اي فائده. انما بيكون في بعض الشائعات ايضا في امر الاسلام حب، لكن كل من يريد ان يطلب صوته بقلمه فله راي.
هل هناك حريه للمتابعين سواء كانوا محليين او منظمات اهليه دوليه؟
نعم. مره
تسمعني معتز؟
صوت ضعيف.
بقولك هل هناك يعني حرية للمتابعين والمراقبين لهذه العملية الانتخابية سواء كانوا يعني مراقبين محليين أم مراقبين دوليين منظمات دولية؟
موجود ولكن بشكل ضعيف في أسيوط هنا، خاصة أصحاب الصحافة أو الإعلاميين الحر الحرة لم يكن يعني رسمي، لم أجد بالكثافة التي كانت في الجولة الأولى، بينما كان الصحفيين والإعلاميين بوجود إقبال ضعيف جدا لبعض القنوات الرسمية أو يعني وجود ضعيف جدا يعني إلى مدرسة الظروفية حياة الطلبة تتعلق من قبل القنوات سواء الجزيرة أو غيرها في
يعني انا اعتذر عن اداء الصوت المضاري، شكرا معتز بشنك من يعني مراسلنا من اسيوط الصحفي زميل الصحفي. اعود اليك استاذ محمود، يعني كنا بنتحدث حول التوقيت نفسه، يعني لا. يعني لماذا يعني وفي هذا التوقيت حضرتك قلت ان هي المحكمه الدستوريه كان لتفسير شيء ما ليس لاصدار حكم، فلماذا اعتبر حكما؟
لا هو حضرتك لو تلاحظ ان قضاة المحكمه الدستوريه بعد على طول اصدار الحكم عملوا اعداد توك شو وقعدوا يتكلموا في الحكم يعني. وكان في نوع قدر من الغل والتشفي ايضا، لان تعرف هي كانت مساله نوع من التصيد او نوع من الايه يعني الضربه الاستباقيه للبرلمان، ان كان في قلق حقيقي من البرلمان لانه كان بصدد
هو لوح الجميع.
هو كان بصدد ولوح بورقه ان هو سيعدل قانون تشكيل المحكمه الدستوريه. فهي في نفس الوقت ايضا كان في ازمه كبيره جدا بين البرلمان وبين نادي القضاه بعد الحكم محكمه القرن وتبرئه ابناء الرئيس السابق والخمسه او السته الجلادين الكبار من مسعيدي وزير الداخليه الاسبق. الازمه دي كلها خلقت هذه الاجواء، لان يعني هقول لك على حاجه صغيره او بسيطه قوي، انه المحكمه يعني سلقت هذا الحكم بسرعه غريبه جدا وعلى غير العاده وعلى غير تاريخها الطويل. يعني على سبيل المثال لما كانت تصدر حكما ببطلان مجلس الشعب مرتين حصلت في عهد مبارك كانت تسيبه 3 4 6 3 سنين، وقبل القضاء مدته الرسميه تصدر حكما بايه؟ ببطلان الايه؟
في امام المحكمه الدستوريه العليا
هقول لك
محمود امام قضايا من 95 يعني بقى لها 14 سنه.
القضيه دي على وجه التحديد اللي هي القضيه اللي هي الطعن على دستوريه قانون إحالة المدنيين
للمحكمة العسكرية
من سنة 95 إلى الآن في درج
الإيه؟ وليش معنا بقى حال المجلس ده
طبعا أسابيع يعني. واضح جدا إن فيها نوع من التصيد، واضح تماما. الحاجة التانية عمل نوع من الفوضى في الوضع في البلد، فوضى قانونية وفوضى مؤسسية، وهناك أكثر من التفسير. هقول لك على حاجة اللي سمعتها النهاردة أو موجودة النهاردة في جريدة الأخبار، قالتها الدكتورة تهاني الجبالي ودي نائبة
المحكمة الدستورية
نائبة رئيس المحكمة الدستورية قالت مفيش أي جهة لها حق أو سلطة حل مجلس الشعب أو النظر في صحة عضوية أعضائي إلا اللجنة العليا للانتخابات. لأن هذه اللجنة هي التي أدارت الانتخابات وأشرفت عليها واعتمدت نتائجها، وهي لجنة محصنة
صاحبة الحق الاصيل في الحل من عدمه
بنص الايه الاعلان الدستوري. الحاجه الثانيه ايضا اخر قانون وضعه مجلس الشعب وده اعتمد فعلا، وهو ان محكمه النقد الوحيده ايضا التي تنظر فيما يتعلق بشرعيه الايه اعضاء مجلس الشعب وليس المحكمه الدستوريه. يعني من حق اللجنه العليا من الانتخابات انها تاخد هذا الكلام كله وترميه جنبها كده ولا تاخده خالص.
طب ده ودوا عساكر
هو حولك نفس اليوم منعت وزاره الداخليه بعض اعضاء مجلس الشعب من دخول البرلمان. بل النهارده انا قريت خبر ان فعلا الامانه العامه للبرلمان تلقت رساله من المجلس العسكري بتفيد بانه قد تم حل البرلمان رسميا وليس من حق اي
من النواب الدخول
سابق بقى سابق يعني من دخول البرلمان الا بعض الموظفين فقط لا غير القادرين وما شابه. الحاجه الثانيه برضو والملفته والمدهشه ان انا اصلا ما عنديش دستور، وفي نفس الوقت عندي محكمه دستوريه بتنظر فين؟ في الحكايه انت اصلا ما عندكش دستور،
يعني القاعده مش موجوده، الاساس موجود.
يعني انا
يبقى البناء اصلا هارن.
انا مندهش انه لم يتم تعليق العمل بالمحكمه الدستوريه بعد تعليق الدستور. انت قاعد دلوقتي
بتحكم على اساس الدستور. الدستور تم الغائه منذ الثوره.
بقالك
بتحكم بناء على ايه؟
بقالك سنه ونص تقريبا واقف عند المساجد بتشحط دستور لله. يعني هقول لك اكتر من كده. يعني سنه ونص مفيش دستور. البلد مفيهاش دستور, فيها اعلان دستوري او ما يسمى بخارطه طريق وليس دستورا بالمعنى القانوني اللي هو المتعارف عليه
طبقا للتنساتين.
فأنا مش عارف المحكمة الدستورية أصلا بتحكم استنادا إلى أي مرجعية موجودة. إيه إحنا ما عندناش دستور في البلد المفترض يعلق العمل بهذه المحكمة. الحاجة الثالثة بقى, إحنا الحقيقة بقى شيء مؤسف وشيء مخزي تماما. لو أنت حضرتك أستاذ محمد تابعت جميع التقارير الغربية اللي اتكلمت على هذا الحكم بالذات, كان شيء مهم جدا للقضاء المصري الحقيقة. يعني كلهم اتكلموا على ان المحكمة الدستورية, قضاة المحكمة الدستورية من رجال مبارك وهو اللي عينهم مبارك, هو بالك ازاي. والنهاردة في تقرير جاي ان او كان 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 يوم امس يعني
في نيويورك تايمز
قال لك ان رجال مبارك في المحكمة الدستورية العليا لا يريدون وصول الاسلاميين الحكم. في تشكيك حقيقي في هذه المسألة لانه جاي في وضع وفي تزامن عجيب جدا, وفي نفس الوقت اللي تم فيه واخد بالك عودة قانون طارئ بما هو اسوأ من الباب الخلفية عبر وزير العدل بمنح الضبطية القضائية.
إذن يعني بناء على كل ما تقدم من رأي حضرتك أستاذ محمود, ترى أن العسكر يعني عملوا انقلاب أبيض
بالتأكيد,
وأنه آخر صرح أو صرحا كبيرا كانت الثورة أو كان من ثمار الثورة.
نعم, هي عملية اغتصاب للسلطة الحقيقة, مش انقلاب. الانقلاب حتى ممكن انقلاب يكون له حتى تعبير سياسي محترم شوية, لكن هو اغتصاب للسلطة. بعديها بساعات على طول بدأت التسريبات تقول أن المجلس العسكري استرد سلطة التشريع من البرلمان. هذا كلام الصحيح. منذ 23 يناير الماضي لم يعد من حق المجلس العسكري إصدار سلطة إصدار أي قوانين أو تشريعات ولا حتى عن دستوري. يعني النهاردة في جريدة الشروق المستشار طارق البشري بيقول إذا صدر إعلان دستور مكمل لابد, خلي بالك أن المستشار البشري ده مرجعية قانونيه كبيره جدا,
فقيد دستوري كبير,
هو وضع الاعلان الدستوري, هو اللي وضع
السابق,
هو اللي راس اللجنه التي وضعت الاعلان الدستوري. هو قال كده اذا المجلس العسكري اصدر اعلانا دستوريا مكملا فلا بد من التصدي له بالطرق الثوريه وبالاعتصام وبالعصيان المدني وبالطرق القانونيه كمان, واخد بالك ازاي.
بس هو اللي عمل الاعلان الدستوري.
لا, هو في اخطاء حصل. احنا برضو اللي حصل عدم الدستوريه ايضا, النخبه السياسيه هي التي سهلت ومهدت لهذا الاغتصاب الذي حدث للسلطة التشريعية الآن. يعني أولا البشري الحقيقة لما وضع قانون مباشر الحق السياسية وانتخاب مجلس الشعب اتوضع صح. هم اللي ضغطوا على المجلس العسكري علشان يغتصبوا النخبة السياسية كلها بالكامل, وخاصة النخبة المدنية هي التي ضغطت عشان يغيروا قانون انتخابات مجلس الشعب وعلى النحو الذي يبيح للحزبيين الترشح على على الفردي. وهو دي النقطة التي دلف إليها العسكري وفي النهاية ألغى أو قدر أو نجح.
طب ما الذي بقي من الثورة؟
نعم,
ما الذي بقي بعد
حاجة؟ هقول لك هو من هقول لك
هو أخذ معنا الصحفي عمرو سالم مراسلنا من دمياط. عمرو, السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أخبار دمياط, تفضل.
دمياط النهاردة بدأت اللجان في ميعادها الساعة 8 صباحا, كان الإقبال محدود في بداية النهار بسبب حرارة الجو, ثم مع ارتفاع الشمس وانخفاض درجة الحرارة أخذت الناخبين في الازدياد. يعني حتى الآن امتلأت اللجان بالناخبين وعدد الصفوف لتقف أمام اللجان بكل محافظة دمياط, خاصة لجان النساء حولها الآن أعداد كبيرة جدا من الناخبات. دمياط مر اليوم حتى الآن يعتبر بهدوء برغم حدوث بعض التجاوزات في عدة أماكن, وقد حرر بها محاضر رسمية في أكثر من مكان, لكن مجمل العملية الانتخابية تسير بسلاسة.
طب عمرو, يعني زي ايه التجاوزات؟
زي ايه التجاوزات
اللي تم تحرير محاضر بيها على سبيل المثال؟
الصوت لم اسمعه بعيدا.
التجاوزات دي متمثلة في ايه اللي تم تحرير محاضر بيها؟
يعني في حالتين بالضبط, اثنين من الناخبين دخلوا اللجان ولقوا ان امام اسمائهم قد تم التوقيع برغم ان هم لم يدلوا في أصواتهم, وفي بعض الاحتكاكات حصلت من بعض انصار المرشح الفريق احمد شفيق في بعض الاماكن بانصار الدكتور محمد المرسي. هي دي كانت الظاهره اللي حصلت النهارده. وفي تم القبض على واحد من انصار الفريق احمد شفيق وهو بيصور الورقه الانتخابيه بتاعته بعد ما قبل صوته، وتم احتجازه، لكن لان هو عمه عقيد شرطه قدر ان هو يخرجه تاني النهارده في مدرسه اسمها مدرسه غيتم مسار الاعداديه.
بيصور الورق ليه؟ على اساس ان هو يبين ان هو صور لحد عشان
يوريها للناس ان هو انتخب احمد شفيق.
يعني 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 دي اتهام للفريق شفيق برشوه انتخابيه.
ايوه
نعم. شكرا عمرو سالم الصحفي مراسلنا من دمياط، شكرا جزيلا لك. ما الذي بقي من الثوره استاذ محمود؟
هجاوب عليه، بس مهم قوي نتكلم في مساله لسه برضو مساله
اللي بيصور
قانون العزل واللي هو فيما يتعلق ايضا بكون مجلس الشعب. الحقيقه لانه سياده المستشار طارق البشري الحقيقه اتعرض لاساءه بالغه جدا من كتير جدا مما يسمون بالقوى المدنيه او القوى الليبراليه على الفضائيات المشاغبه اللي هي في تقديري الشخصي كلها فضائيات فلول. الحقيقه ان قانون العزل اصلا كان فعلا كان غير دستوري. واتسلق بسرعه مجلس الشعب، ومجلس الشعب كان مشغول قبليها بقضيه تافهه جدا. يعني مجلس الشعب كان عايش لفتره طويله في غيبوبه سياسيه كانت مدهشه الى حد كبير.
من صناعه انت تعرفها.
طبعا. البعض ايضا دخلوا بثقافه ميدان التحرير كما كان للتظاهر. والبعض اتخذوا مثلا منبرا لاقامه مثلا زي ما انت شايف. ايضا البعض الاخر كان مشغول بانف البلكيمي وبمكافحه المواقع الابحاثيه على الانترنت، رغم ان هو يعني ليست هذه مهامه الاساسيه. ده هو كان بيسمى برلمان الثوره على اساس ان هو يعني سيتصدى ل
يقوم عملية تنظيف،
مش تنظيف،
فاكر رابسه اللي نظف الوزارة.
هو كان أداة مهمة جدا في إيد الثورة أهدرت إلى حد كبير.
طب أستأذنك أستأذنك معلش، معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي عضو مجلس الشعب السابق. أستاذ ممدوح السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني معنا الأستاذ محمود سلطان في الاستوديو، ويعني كنا نعلق على يعني قانون العزل وعلى قانون حل مجلس الشعب. يعني لماذا أرسل العسكري يعني بيانا الى امين عام المجلس بعدم دخول الاعضاء وبحل المجلس رسميا؟ اتفضل.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد ان مجلس الشعب موجود بقوه الدستور والشرعيه. وما يحدث الان هو انقلاب من المجلس العسكري على الشرعيه وعلى القانون تماما. اذا ما فحصنا هذا الكلام في ضوء قواعد الشرعية المعمول بها الآن في البلاد وهي الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري بنفسه لم ينص على سلطة للمحكمة الدستورية في حل المجلس. ولم ينص على سلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في حل المجلس. إنما أعطى فقط لمحكمة النقد الحكم في صحة وبطلان عضوية أعضاء المجلس فقط. هذه نقطة.
تمام.
النقطة الثانية، النقطة الثانية أن المحكمة الدستورية بحكم الفقه الدستوري والقضاء الدستوري لم يكن لها مطلقا أن تتطرق إلى مسألة الحل. محال إليها أن القضاء الإداري النظر في الثلث الفردي في قانون الانتخابات ودخول الأحزاب عليه. الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية تعني بالنظر فيما هو محال إليها فقط، وهي قد نظرت إليه بعد 40 يوم وبعد ان اعلن الدكتور الجنزوري ان محل المجلس موجود في ادراج المحكمه، وبعد ما وضعت القضيه في الرول يوم الخميس وهو لم يكن موجودا من قبل، وبعد ان نظرت ذلك تكلمت في المنطوق عن عدم دستوريه الثلث، ثم تحدثت في الحيثيات بكلام مرسل انشائي لا يعد مطلقا من قبل الفقهاء انه كلام قانوني عن التطرق للثلثين، ان طالما الثلث في عدم دستوريه ده الثلثين معاه بالمره، وبالتالي ينبغي حل المجلس. هذا الكلام الطبخ الغير دستوري لا يمكن مطلقا قبوله في اي دوله ولا في جزيرة مينمار أو دولة مينمار أو في أي دولة تحترم أي قواعد الشرعية. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا يحق لمنطقة قوات مسلحة التدخل كما قلت في مسألة حل المجلس. وهنا أعقب على كلام حضرتك أن ما يحدث اليوم يجعلنا نقول أن النظام مبارك أفضل مليون مرة مما يحدث اليوم. في الثمانينات تم الطعن على المجلس الشعب أمام الدستورية، والدستورية قررت بعدم دستورية نظام القائمة في الثمانينات. وأنا شخصيا كنت معاصر هذه المسألة مع الله يرحمه الأستاذ كمال خادم الله يرحمه. المهم الشاهد أن عندما قررت المحكمة عدم الدستورية، رئيس الجمهورية حسني مبارك الطاغية ماذا فعل؟ والمحكمة ملحوظة، ظلت تتداول القضية على 3 سنوات. لأن القضاء الدستوري كما نص فقط قرارها ملائمة وموائمة. ظلت تتداول القضية 3 سنوات، ثم بعد ذلك قضى بعدم الدستورية في القانون بكتاب. حسني مبارك عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعضاء جاءوا بإرادة الشعبية في شقين، في شق دستور أو شق قانوني وشق الإرادة الشعبية التي لا يجوز الافتاء عليه. عرض الأمر على الاستفتاء. أما اليوم فالمسألة لا قانون ولا دستورية ولا إعلان دستوري ولا رقم خبير، مع أن العالم كله أجمع أن هذا المجلس جاء بإرادة شعبية في انتخابات النزيهة تكلفت بالحسابات 1.7 مليار من ميزانية الدولة. الشاهد أن التغير اللي حصل في من المحكمة الدستورية في خلال 40 يوم تنظر وتقضي وتحكم وتفصل فيما هو ليس محال لها وليس من اختصاصها، يدل على ذلك على أنه ما سبقه من قرار الضبطية القضائية، ما سبقه من خطاب رئيس نادي القضاء، ما سبقه من حكم مبارك، ما سبقه من أحكام براءة المتهمين في قضاء القتل. نحن أمام مسلسل متواصل ممنهج وخطة ممنهجة تؤدينا إلى حكم الدستورية قبل الانتخابات الرئاسة ب 24 ساعة حتى يكون الوضع كالآتي. فلينظر العالم كله ما حدث. سلطة التشريع ترجع إلى المجلس أو القوات المسلحة، وبالتالي تبقى الإعلان الدستوري لن يترك الحكم في 30/6، لأن النص في المادة 61 في الإعلان الدستوري، إذا كنا نتكلم بقواعد شرعية أو قواعد قانون، يعني المجلس الأعلى القدس يدير البلاد لحين تولي مجلس الشعب الاختصاص ذاته ولحين تولي رئيس الجمهورية. فبالتالي يتولي رئيس الجمهورية يأخذ اختصاصات المخونة المجلس الأعلى، يتولي مجلس الشعب يأخذ اختصاصات مش مجلس الشعب، يبقى يتولي المجلس العسكري موجود في مناطق الحكم وإدارة البلد. نحن أمام انقلاب من أخطر الانقلابات، بل أخطر من انقلاب 54 اللي تم مع الإخوان. 54 كان انقلاب سد وواضح في دلالاته. الذي حدث اليوم هو انقلاب نعم تم التخطيط له عبر ما يزيد عن سنة بتفتيت القوى الثورية، بتشويه الثورة، بضرب القوى بعضها ببعض، بخطة ممنهجة لضرب البرلمان عبر قنوات الفنون وإعلام الفنون منذ شهرين، لجعل الأبيض أسود ولجعل الأسود أبيض ولخط المفاهيم عند الشعب. ثم بعد ذلك يأتي القرار الذي أضع فيه نقطة أخيرة. الذي أصدر هذا القرار رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس لجنة انتخابات الرئاسة. ونقطة مهمة للناس جميعا، أن مجلس الشعب بينه وبين رئيس المحكمة الدستورية خصومة في نقطتين. النقطة الأولى، أن أحد نواب قدم مقترحات بتنظيم قانون المحكمة الدستورية واعترف المحكمة الدستورية وعقد الجمعية العمومية، فأصبح هناك خصومة، والقاضي عندما يجد خصومة يستشعر الحرج ويتنحى، لم يفعل ذلك. في مجلس الشعب عند لجنة التشريعية اعترضت على رئيس المحكمة الدستورية لوجود سوابق له عندما كان رئيس محكمة الجنوب في تزوير الانتخابات، ويعني ذلك ونشر ذلك، ثم هو يصدر الحكم وهو خاص والمحكمة الدستورية خاص في خلال أيام بحل المجلس بافتئات على الموضوع الذي تم إحالته للمحكمة الدستورية المتعلق بدخول الأحزاب في الثلث الفردي فقط. القضاء الإداري أحال للمحكمة الدستورية طعن يتعلق فقط بعدم دستورية دخول الأحزاب في الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب. انقلاب من اخطر ما يمكن على كل قواعد الشرعيه.
سنوات على هذه الاسئله سياده النائب، لكن الاستاذ محمود سلطان ذكر مساله والمح الى مساله في منتهى الاهميه. هناك دستور تم إيقاف العمل به منذ 11 فبراير 2011. طيب ما هي شرعية المحكمة الدستورية العليا وبقائها وعلى أي دستور تحكم؟
كلام صحيح، لا يوجد لها شرعية في هذا الحكم مطلقا، لأنها كما
قال سعادة النائب، عفوا عشان توصلك الفكرة يا سعادة النائب، عشان بس توصلك الفكرة، يعني لماذا وأنتم نواب وكان لكم سلطة التشريع لم تطالبوا حل المحكمة الدستورية على اعتبار أنه ليس هناك دستور دائم للبلاد؟
تم ذلك، تم ذلك، هو قلت حضرتك احد الوقت تقدم بمشروع باقتراح لتنظيم وإعادة تركيب المحكمة الدستورية، وعادت وأوجد المحكمة الدستورية عقدوا جمعية عمومية وأعلنوا الحرب على البرلمان وتدخلت جهات قضائية وانقلبت الدنيا كلها لمشروع لتنظيم ملحوظة أقف بها عند سطر يعلم الناس جميعا أن أعضاء المحكمة الدستورية كلهم معينين بقرار من حسني مبارك كلهم ودي مستسلم.
طيب سألتنا ما هو السيناريو القادم من وجهة نظرك؟
والله أنا السيناريو القادم نحن نقف عند نقطة من أول السطر، البنك العقارات المسلحة انعقدت له الشرعية بقبول الشعب له على أن نحن الثورة ونحن الشرعية، حتى الآن انقلبت الثورة إلى ثورة مضادة وانقلبت كل الأمور على قواعد الشرعية، البنك العقارات المسلحة لا وجود له شرعي دستوري في الحكم، ثم هو بعد ذلك يمهد، ثم هو أخطر من ذلك بدخول شريط في انتخابات الرئاسة، نحن اليوم على محك من أخطر ما يمكن، إذا فاز شفيق بالتزوير وتنظيم أجهزة الدولة له برئاسة البلاد هو تم الإعداد مسبقا لذلك بعدم وجود مجلس الشعب يعترض على ذلك أو يقوم هو بحرف اليمين أمامه أو يقوم بأي دور في الرقابة على ما تم في هذه الانتخابات، ثم نحن سوف نجد أنفسنا ليس في نقطة الصفر أو المربع الأول كما يقول الناس، أو أقول الناس جميعا وهذه الشهادة من الله، نحن نعيش في أيام أسوأ من أيام مبارك، مبارك كان بطغيان يحاول أن يتفطر بأي ورقة طوط من الشرعية القانونية حتى وصلها له ترجيع وطبق، لكن اليوم لا يوجد لا تفطر بورقة طوط ولا شيء مطلقا، للأسف الشديد القرار التفطير القضائية الذي أعلن في يوم الأربعاء خالي من أي معيار لمعايير القوانين وعاداتها، لأنه مرتكز على المادة 23 في قانون الإجراءات التي تعطي لوزير العدل سلطة القرار بأن يخول التفتيش القضائي لمن يشاء، لكن مثلا أن المادة 22 نصت على أن يكون مأمور الضبط القضائي خاضع وتابع للنائب العام، وهذا لا يتوفر مطلقا لا في الشرطة العسكرية ولا في المخابرات.
طيب انا اقصد السيناريو لو فاز الدكتور مرسي والسيناريو لو فاز الفريق شفيق، تفضل.
لو فاز فريق شفيق قطع الاحكام عرفية، نحن ما موقع في احكام عرفية طيب. لا شك في ذلك، لو لا شك في ذلك، ده الخطوة الاخيرة في الانقلاب الحادث على الثورة، ليس المربع صفر ده المربع نار صفر.
لو فاز الدكتور مرسي،
لما فاز الدكتور نعم،
لو فاز الدكتور مرسي،
لذلك الدكتور مرسي انا اعتقد ان السيناريو سوف يكون الاتي، تقليم اظافر صلاحياته، تحجيم صلاحياته، وعقد مساومات ومفاوضات على وجوده في رئاسه الجمهوريه، هيحدث نوع من الصدام السياسي والقانوني في وجوده وصلاحياته وترتيبات وجوده على راس نظام الحكم.
شكرا نائب ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب المنحل المحامي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اعود مره اخرى الى ما كنا نقول يعني ونتحدث فيه، ماذا بقي من الثوره؟
نعم، بس هو تعقيبا على كلام السيد النائب المحترم وصديقنا العزيز الاستاذ ممدوح اسماعيل، هو تداول قضيه او دستوريه مجلس الشعب ايام مبارك لمده 3 سنوات متتاليه وتاخيرها الى كل هذه المده لم تكن يعني حسنة من حسنات الرئيس السابق، وإنما تم تعطيلها وتعليقها داخل المحكمة الدستورية لمدة 3 سنوات إلى أن ينجز مجلس الشعب غير الشرعي مهامه مجاملة لمبارك نفسه. دي النقطة. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقول لك عليها برضو إنه الحقيقة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، يعني بس الأستاذ ممدوح ما خدش باله برضو مسألة تقريبا إنه فيه هناك دلوقتي دستور معلق، لماذا لم تعلق
او المحكمه الدستوريه؟ انا سالته مباشره، لماذا لم يطالب النواب بتعليق عمل المحكمه؟
الحقيقه برضو احنا بنتكلم دايما عن اخطاء ما يسمى بالاسلام السياسي.
طب استاذنك ناخد فاصل مباشره ونعاود التعليق على هذه الجزئيه، فاصل مشاهدي الكرام ونعاود اللقاء بحضراتكم هذه التغطيه.
وجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ محمود سلطان الكاتب الصحفي رئيس التنفيذي لجريدة المصريين، جد لك التحية.
أهلا بك.
سؤالي لازال باقيا، بس يعني أنا في نهاية الحلقة يعني نأخذ ردود سريعة، يعني ماذا بقي من الثورة المصرية بعد حل البرلمان؟
هو الحقيقة لم يبقى أمام الثورة المصرية غير معركة المقعد الرئاسي. يعني الآن لم يعد للقوى السياسية في المجمل، يعني بما فيها يعني الناس بتعتبر انه حل مجلس الشعب هو ضربة قاسمة او هزيمة سياسية للتيار الاسلام السياسي، هذا مش صحيح حقيقة. لانه لازم ناخد بالنا انه كان هناك قوة مدنية مش قليلة كبيرة موجودة داخل البرلمان، ايضا ديت ايضا تعتبر لحقت بها هزيمة سياسية بحل البرلمان. الحقيقة ان القرار الاخير بحل مجلس الشعب هو هزيمة للثورة أو القوى الثورة، يعني خرجت قوى الثورة على تنوعها وعلى اختلافها وعلى تباينها، يعني خوية الوفاض بعد عام ونصف عام من قيام الثورة. يعني دلوقتي لا حكومة ولا برلمان ولا حتى الشيء المدهش ايضا ان الاغلبية التي كانت تهيمن على اكثر من 70% من مقاعد البرلمان لم يكن لها وزير واحد في الحكومة بتاعت الجنزوري.
شيء غريب،
شيء يعني دي شيء مدهش، دي من غرائب الدنيا كلها على فكرة. الحاجة التانية ان احنا لازم ناخد بالنا ان هذا البرلمان عجز تماما عن اقالة وزير او تعيين وزير او اقالة
رئيس الحكومة. كان بيقولهم مش هاجي،
نعم
مش هروح،
مش بالظبط كده. يعني عايز اقول لك انه حله وجوده كان زي عدمه، وحله اعتقد
لكن احنا بنتكلم القانون،
بحث القانون. احنا في المسألة القانونية اتكلمنا فيها
خلاص انتهى.
لكن احنا بنتكلم ان قرار حل مجلس الشعب الحقيقة البعض اعتقد بانه كان تمهيدا وهندسة البيئة السياسية في اليومين اللي جايين دول لصالح مرشح النظام القديم احمد شفيق. الكلام ده مش صحيح الحقيقه، يعني يعني هو هي ديت يعني تعتبر يعني حسب تقديري الشخصي على الكلام اللي يعني
مقدمه لنتيجه يعني ربما تكون مقبوله، لا لكن عمليا لا
مش كده، دي من توفيق من توفيق الله في الخذلان. الحقيقه ان قرار حل مجلس الشعب دبح شفيق وليس مرسي،
اثار تعاطفا
طبعا
مرسي.
طبعا
يعني صب لصالح مرسي.
طبعا في حاله اصطفاف كبيره جدا موجوده الان حول مرسي،
على اعتبار ان دي المؤسسة اللي ممكن يلوز بها الثوار بعد كده.
الحاجة التانية لازم ناخد بالنا منها قوي انه الوضع حاليا في جولة الاعادة مختلف تماما عن الجولة الاولى فيما يتعلق بالجانب الاسلامي. يعني كان في الجولة الاولى من الانتخابات كان هناك حوالي 3 مرشحين محسوبين على التيار الاسلامي، الدكتور العوة والدكتور ابو الفتوح وكذلك الدكتور محمد مرسي. الحقيقة حصل نوع من التفتت حقيقي، بالإضافة إنه كان الموقف السلفي كان فيه نوع من الميوعة إلى حد ما
أو قص ما بين أبو الفتوح والعوة ومرسي،
اللي هو ما قسمش، هم لم يعصوا الفتوح أصلا. بدليل إن مرشح التيار اليساري
حمدين
صباحي حصل على أعلى أصوات في معقل السلفية المصرية في الأسكندرية. دي طبعا معناها أن السلفيين لم يعطوا أصواتهم لصالح أبو الفتوح، ليس كراهية الفتوح ولكن كان هناك أزمة وحالة اضطراب كبيرة جدا داخل التيار السلفي. في نقطة مهمة أو الناس مش واخدة بالها منها فيما يتعلق بالفارق ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين التيار السلفي. جماعة الإخوان المسلمين العلاقة داخلها بين القيادات السياسية، القيادة الدينية والقيادة السياسية
والشباب
وبين الرأي العام هي علاقة سلطة ما بيسموها السمع والطاعة. هذه العلاقة غير موجودة في التيار السلفي. التيار السلفي هي علاقة أخلاقية أو ولاية أخلاقية وبيحل محل
التزام أدبي،
التزام أدبي
للعالم
يعني، نعم أدبي، وبيحل محل السمع والطاعة في التيار السلفي هو اتباع الدليل الشرعي. ولما جم بعض المرجعيات الدينية الكبيرة داخل التيار السلفي وقالوا كلام عمل اضطراب كبير جدا، احنا هنلتزم برأي الدعوة السلفية في دعم أبو الفتوح ولكن أصواتنا هنديها لمين؟
لمرسي.
لمرسي عمل نوع من الانشقاق ومن الفتنة الكبيرة جدا أدت إلى أن قطاع،
يعني أنت ترى أنهم في هذه الانتخابات سيعطونا المرسي بلا جدال؟
بالتأكيد هذه الحالة ما عادش هناك فتنة موجودة ولا في يعني أكثر من نموذج موجود، فيش خيارات وخيار واحد فقط لغير هو مرسي. وبالتالي عملية الاصطفاف بتستعيد روح وأجواء استفتاء مارس ما قبل الماضي. علشان كده أنا بتوقع على فكرة، النهاردة الإقبال ضعيف جدا على في الجولة الثانية، وبكره هكون
رغم ان في 100 جنيه المفروض ان هي اضعف،
لا اضعف، ودوت حقيقه معناه ان القوى او الصوت الأصوات المنظمة والأصوات المسيسة هي التي بتدلب أصوات الناس اللي لها قضية، ودي لمصلحة محمد مرسي.
على ضوء المتغيرات يا صاحب مود، يعني ما الذي يجب على القوى السياسية أن تفعله يعني على ضوء هذه المتغيرات التي ذكرناها جميعا؟ هاخد محمود سلامة من ألمانيا مراسل صفا. محمود السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
حياك الله، تفضل.
عفوا يا استاذ محمد، انا لا اسمعك جيدا.
يعني اخر المستجدات لديك، يعني انت في لجنة العدوى تقريبا؟
لا يا فندم، انا حاليا امام لجنة مغاغة الثانوية الصناعية بنات.
نعم، تفضل.
وقد كنت في الصباح الباكر في لجنة العدوى الابتدائية. بالفعل يا استاذ محمد، احنا عندنا هنا في محافظة المنيا القوة التصويتية 2,668,000 ناخب يدلون بأصواتهم في 664 مقر لجنة منتشرة في مراكز المحافظة التسع، بدءا من مركز العدوى وحتى مركز درمواس. قد شهدنا منذ صباح الباكر تأخير بعض القضاء في فتح المقر الانتخابية، وشهدنا بعض المشادات بين أنصار المرشحين. على سبيل المثال، في قرية تلة في مركز المنيا تم تحرير محضر رقمه 5711 لسنة 2012 إداري مركز شرطة المنيا، بناء على تمزيق لافتات من فريق أحمد شفيق من حركة 6 إبريل. وقد حرر أنصار الفريق أحمد شفيق محضرا بالنسبة لأعضاء حركة 6 إبريل. وكذلك في مركز أبو قرقاص تحرر المحضر رقم 10495 لسنة 2012 في إداري أبو قرقاص، بناء على مشادة أيضا تمت بين أنصار الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي. وهناك تعليمات جاءت من اللجنة العليا للانتخابات للسادة القضاء، بالنسبة للناخبين ممنوع عليهم أن يدخلوا بأقلام أو بهواتف نقالة، وذلك منعا لإفشاء سرية التصويت. الآن يا سيد الفاضل، قد وقع في يدي منشور عن بطريرك الأقباط الأرثوذكسية، بيبدأ بقوله: أبانا الذي في السماء، الأحداث التي تجري في مصر بصورة متسارعة في اتجاه لا يقدر الشعب القبطي ولا يحترم رغباته في بناء مصر الثورة الجديدة التي تحترم كل الأديان، والابتعاد عن دولة دينية متسلطة تحكم بالسيف على من يخالف سلطتها. ولذلك رأت أسقفية شباب الكنيسة الأرثوذكسية دعوة شعبها وشباب هذا الشعب في قلب توجهاتها لانتخاب الفريق أحمد شفيق من أجل صيانة الحقوق واحترامه لشعب الكنيسة وتقديره لها. هذا بيان صريح من الكنيسة القبطية يدعو الشعب القبطي لانتخاب الفريق أحمد شفيق.
طيب، شكرا محمود. لهم الحق أن يختاروا ما يشاؤون، يعني المسألة ليست لا تمثل يعني كثير جدل. شكرا محمود سلامة من المنيا مراسل صفا لتغطية هذه الانتخابات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. اعتقد ان يعني لهم الحق، ينتخبوا شفيق، ينتخبوا مرسي، ينتخبوا ايا كان،
يعني حق للمواطن، المواطن القبطي وليس للمؤسسة. يعني المؤسسة كمؤسسة رسمية دينية رسمية، الكنيسة مفترض يعني تنأى بنفسها على التوجيه، لان هذه المسألة تبقى مدانة. الكنيسة المصرية حتى الان لا تريد ان يعني تقوم بقطيعة جذرية وتاريخية مع تراث البابا الراحل البابا شنودة الحقيقة، لأن الذي كان يعني مشروعه لرؤية مصر في المستقبل كان دائما بيراهن على مبارك وعلى عائلة مبارك. وعندما سقط مشروع التوريج، سقط مبارك، سقط هذا الرهان. والحقيقة المفترض أن الجماعة القبطية المصرية وخبالك يعني تتحرر من هذه النزعات الطائفية التي غرزها فيها القيادة الكنيسية السابقة أو الراحلة، في حتى في الضمير القبطي بصفة عامة، الضمير الجماعة القبطي، ويعني تتجه نحو رحابة.
هم غير متوقع ان هم يقولوا قد المرسل
الحقيقة. ما بص، لا اشوف لك الحقيقة، هم دي المشكلة، التخويف. مصلحة القيادات الدينية وليست مصلحة الأقباط، مع نظام مبارك ومع امتداداته ومع نسخته الموجودة الآن حاليا المعروضة علينا اللي هو أحمد شفيق. يعني القيادة السياسية بتبحث عن مكاسب وبتبحث عن يعني ما
تقصد القيادة الدينية.
القيادة الدينية لازم تاخد بالك ان بابا شنودة اطفى على المقعد البابوي بعد سياسي اغرى كتير جدا من الطمين في هذا الكرسي بانهم يعني
يتزلفوا اليه
يعيدوا انتاج ذات العلاقة مع الدولة. مش عايزين نتكلم هذه المسألة كتير.
خلاص نرجع لدور القوى السياسية يعني في التصرف إذا هذه المسألة تعمل القوى السياسية
يعني
دلوقتي.
القوى السياسية الآن خسرت كل شيء دلوقتي، لا معها برلمان ولا حكومة، لم يعد أمامها غير معركة الرئاسة. معركة الرئاسة ليست معركة الإخوان ولا معركة مرسي، ولكن معركة الثورة ومعركة الوطن كله. مسألة الايه الحيرة والتردد، احنا الخيار ما بين المر والامر منه والسيء والاسوء،
هذا ما يدور في شارع مصر،
هذا نوع من التبلد السياسي، ودوت بيؤسس تاني لعودة نظام مبارك والدخول في بيت الطاعة الامريكي والاسرائيلي من جديد. لازم ياخدوا بالهم ان الفرصة قدامهم 24 ساعة حتى تنتصر الثورة. يعني الحقيقة الناس مخطئة تماما عندما تقول احنا ندلب اصواتنا المرسي، يعني ندلب اصواتنا لجماعة الاخوان المسلمين. هذا مش صحيح، المسألة رمزية. يعني عندما ندلب اصواتنا لمحمد مرسي ليس لجماعة الاخوان المسلمين وليس لمحمد مرسي في شخصه، وانما مسألة رمزية. لم يبقى لنا مرشح محسوب على قوى الثورة غير محمد مرسي. يا محمد مرسي مرشح الثورة، يا اما احمد شفيق مرشح مبارك او بديل مبارك. لازم ناخد
بالنا. بس طلع شفيق قال لك لو جه مرسي هتقسم مصر.
لا لا لا، هذا كلام متخلف عقليا. خد بالك ازاي. العكس ده. إذا على فكره انا قريت تقرير غربي بيقول ان احمد شفيق مشروع حرب اهليه. خلي بالك احمد شفيق لو فاز هيفوز بالتزوير، وهتنزل الناس للشارع تاني، وهشوف مصر اضطرابات سياسيه واسعه جدا في الفتره اللي جايه. ولكن وجود مرسي او فوز مرسي على الاقل هيهدم الاحتقان السياسي. صح مرسي في مشاكل كتيره جدا بينه، خلافات سياسيه،
في خلط،
في الحقيقه هذه يعني عجباني قوي الجمله اللي قالها المخرج المصري المعروف خالد يوسف لما قال اللي بيننا وبين الاخوان خلاف سياسي وليس خلاف جنائي او خلاف دم. هو ده الفرق الكبير اللي بين مرسي وبين شفيق. احمد شفيق.
طب السيناريو بقى لو فاز مرسي، يعني هناك سيناريوهين لا ثالث لهم لو فاز مرسي.
لا شوف، انا هقول لك على معلومه جات لي من شويه قبل ما اجي لك على طول كده، ان هو على فكره في انطباع داخل القيادات او الاداره العسكريه اللي بتدير البلاد حاليا ان مرسي هو اللي جاي، واضحه قوي. فهم تقريبا في خلال الساعات القليله القادمه في اعلان دستوري هيطلع قريب بيحدد مده الرئيس المنتخب بسنه واحده بس.
سنة واحدة
بس.
الله الله الله.
هو ده يعني المعلومة دي موجودة عندي وبشكل مؤقت. ودي طبعا متفصلة على مقاس محمد مرسي
اللي احنا بس جديدة دي اصلا.
طب احنا لا مش هقول لك على حاجة، احنا بنعيش في مرحلة البلطجة السياسية وبلطجة المؤسسية، واخد بالك ازاي؟ لكن انا بقول لك دوت كله بيشير الى ان مرسي هو اللي جاي. وبالتالي انا عايز اقول لك على حاجة،
وبيقال ان كان في اجتماع الاربع
فوز مرسي على مستوى الدلاله الرمزيه هو انتصار للثوره، ولكن هزيمتها فعلا لو ترك المجلس العسكري يفعل
التحكم ما يشاء فيه.
لابد ان نعود الى وهج الميادين. لازم الثوره تتوهج من جديد داخل الميادين. الميدان اداه ضغط واداه حمايه حقيقيه. لازم تاخد بالك محمد ان كل المكاسب الكبيره اللي احنا حصلنا عليها من خلال الضغط، من خلال ميدان التحرير،
وليس بيروح الميدان وما يحصلوش اي مكاسب يا استاذ محمود.
نعم، لا لا لا، لو انا هذكرك اولا الاطاحه المبارك تمت بالضغط ميدان التحرير. خلاص، يعني استدعاء مبارك وجلبه من منتجعه الاسطوري في شرم الشيخ وايداعه في السجن هو واولاده جاء ايضا بالضغط من ميدان التحرير. وضع علاء مبارك وجمال مبارك في السجن وصفوة الشريف وفتح سرور
والمغربي
وكل رجال مبارك دخلوا السجن، على فكره هو قرار سياسي مجلس عسكري، وانما بالضغط من الشارع وبالضغط من الميادين. حكومه شرف جت بضغط من الميادين، واقيلت بضغط من الميادين، وثيقه السلم الغيت بضغط من الميادين. لازم ناخد بالنا كويس.
ماذا لو
حصل خطأ كبير جدا عندما انتقد الشباب كلما نزلوا الى الشارع وكلما يعني حركوا المظاهرات رغم عنفها الشديد، حدود العنف اساسا، ولكن هذا الشباب كان فعلا عنده وعي متقدم بدقه وحساسيه المرحله وكيف يفكر العسكريون.
ماذا لو خسر مرسي؟
خصال مش هحلك على حاجة يعني هو شفيق جاب اخره هي 6 مليون هي محسوب ورقه والقلم وبالك اذا استعدى وانا واثق ان التيار الاسلامي اصطف بالكامل الان خلف مرسي. محمد مرسي وبتجربه استفتاء 19 مارس ما قبل الماضي وبتجربه البرلمان الاخيره ممكن يحصل مرسي ما لا يقل عن 17 مليون مقابل 6 مليون يعني هيبقى الفرق كبير جدا ده انا اتوقعه فعلا يعني إذا فاز مرسي آسف إذا فاز شفيق فهو أو يعني في المقابلة هذه مرسي يعني هو سيأتي بالتزوير ودية لعبة خطرة
وغير متوقعة
غير متوقعة ولعبة خطرة جدا جدا لكن المشكلة دلوقتي في مرحلة ما بعد مرسي محتاج فعلا لدعم الثورة ودعم القوى الثورة المشكلة الأساسية اللي الآن على مستوى الشخصي وخبالك أن يأتي مرسي بالصوت الإسلامي فقط لا غير احنا مش عايزين مرسي رئيس الاسلاميين او رئيس للتيار الاسلامي ده رئيس لكل مصر اتمنى ان ياتي مرسي باصوات الاسلاميين
والليبراليين والناصريين
لانه هو محتاج لهذه الحمايه الحقيقه يعني احنا محتاجين فعلا رئيس توافقي تتوافق عليه كل القوى الوطنيه قعدنا نشحت رئيس توافقي يعني وشتمونا وبهدلونا واسيء الى هذا المصطلح يعني اي اساءه يعني الحقيقه يعني مثلا سموه الرئيس التآمري والرئيس التواطؤي والحقيقه دفعوا الثمن غالي قوي في انتخابات الجوله الاولى كل مرشح الثوره كان ادائهم سيء وانا اتمنى ان كل مرشح الثوره كلهم يعني من حق الراي العام عليهم انهم يخرجوا الى الراي العام ويعتذروا له على ادائهم السيء وعلى عدم توافقهم على مرشح واحد كانوا يجنبون هذا المأزق الكبير اللي قاعدين يتلعبوا
طيب
بينا حاليا.
يبقى السؤال يعني في يقينك هل المجلس العسكري سيسلم السلطه فعلا؟ هاخد بس بعد ما اسمع اخونا ضياء مصطفى مراسلنا من شمال سيناء. ضياء السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني اخر اخبار الانتخابات والعمليه الانتخابيه عندك ضياء اتفضل.
والله العمليه الانتخابيه بتسير بشكل جيد لحد اللحظه اللي احنا فيها الاقبال نسبته قد تزيد في شمال سيناء يعني بشكل على وجه الخصوص هتزيد عن الانتخابات الاولى بعض المشاكل بس اللي بتظهر ان بعض الناخبين بيروح على اللجنه بيلاقي اسمه متغير مش موجود في نفس المكان اللي هو كان فيه مفيش الجيش موجود والعمليه الامنيه ماشيه بشكل كويس
يعني اسمه متغير يعني الرقم بس يعني ولا ايه؟
ايوه
بقول لك الرقم بس يعني اللي متغير يعني مثلا بدل ما هو 245 بيلاقي نفسه مثلا
لا يا فندم لا بيلاقي نفسه اللجنه خارج بره اللجنه يعني دي مش لجنته يعني مثلا الكلام ده احنا عندنا في شمال سيناء مثلا في العريش اللجنه الاكبر كانت لجنه ابو بكر الصديق مدرسه ابو بكر الصديق فيها 15,000 صوت انتقلت من مدرسه ابو بكر الصديق كلها راحت مدرسه ثانيه بقت آل ياسر فالناس كلها اللي كانت بتنتخب في ابو بكر بتتوجه لآل ياسر فغالبا نسبه كبيره من الناس اللي طالعه بيشتكوا من ان هم بدل ما المفروض يكونوا في آل ياسر لان آل ياسر دي هي ابو بكر فبيلاقوا نفسهم موجودين في اماكن ثانيه.
يعني هل ده متعمد ولا قدرا يعني؟
والله هو الاشكاليه الكبرى زي ما انتم عارفين ان حتى الساده المرشحين وحملاتهم ما معاهمش اصلا قاعده بيانات للناخبين فالناس مش قادره تساعدهم برضه ما فيش حد المشكلة دي ان مفيش اصلا قاعدة بيانات للناخبين موجودة عند اي حد فمش لاقيين الموضوع ده حل وبعدين احنا برضو عندنا هنا في شمال سيناء المشكلة ان الاماكن بتكون مترامية الاطراف يعني انا مثلا علشان اروح مدرسة زي مدرسة آل ياسر وبعدين يجي يقول لي لا انت في ابن خلدون بقاطع مسافة كبيرة جدا علشان اروح للمكان ده فغالبية الناس اللي بتقابلها المشكلة دي بتتراجع بتروح
كان رئيس الوزراء قال هنعمل مواصلات ببلاش في اليوم ده.
نعم؟
رئيس الوزراء كان قال هنعمل مواصلات ببلاش.
هو ايه اللي ببلاش يا فندم؟
بقول لك رئيس الوزراء كان قال هنعمل المواصلات ببلاش يوم الانتخابات.
يا فندم شمال سيناء اصلا ما فيهاش نقل داخلي. شمال سيناء اصلا ما فيهاش نقل داخلي اصلا.
طب التوجه عندك البوصله بتاع التصويت متجه الى اي من المرشحين؟
والله الناس يعني بنسبه كبيره جدا بتدي الدكتور محمد مرسي في بعض طبعا الناس اللي هم اعضاء مجلس الشعب المحلي في 2010 شغالين بيعملوا برضه دعايه وبيعملوا اخراج للناخبين بعض العائلات اللي هم كانوا في المجلس المحلي برضه بيوجهوا الناس ان هم ينتخبوا احمد شفيق بس النسبه قليله يعني
شكرا ضياء مصطفى مراسلنا من شمال سيناء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هل سيسلم المجلس العسكري السلطة بعد أداء اليمين الدستورية للرئيس القادم؟
شوف حضرتك، المجلس العسكري لن يسلم السلطة في 30 يونيو كما وعد، وإنما سينسحب إلى سكناته. في فرق بين الاثنين، في فرق بين أنه يسلم السلطة وبين أنه ينسحب إلى سكناته ثم يدير مصلح العمليات من خلف ستار، بدليل أنه طلب منح ضباطه وصف ضباطه من جهاز المخابرات الحربية والشرطة العسكرية
حق التغطية القضائية،
يعني هو قاعد يعني. وده اعتداء صارخ واضح على مدنية الدولة وعودة إلى ما هو أسوأ من قانون الطوارئ.
يعني هنقول ولا يوم من أيامك يا حسني ولا إيه؟
لا هو في أنا بقول لك هي المسألة هنا، وبيستعد فعلا انه ينسحب الى سكناته ويسيب الرئيس الموجود دوت يلعب زي ما هو عايز. على فكره
او يعني يغرقه زي ما بيقول.
هقول لك بس اقول لك، لما كان في 13 مرشح كان في ناس بيقولوا انه شفيق هو مرشح المجلس العسكري. الحقيقه في اللحظه دي المرحله الاولى ما كانش هو مرشح المجلس العسكري، انه شفيق الحقيقه كان عبء على الجيش وعبء على المجلس العسكري نتيجه تصريحاته العنيفه والتي كان بيتوعد ويتهدد فيها الراي العام والشعب المصري بانه سيستدعي الجيش لمواجهة أي اضطرابات سياسية ستخرج حالة إيه؟ حالة فوزي. يعني كان عايز يورط المؤسسة العسكرية في مواجهة مع الشعب المصري حالة فاز وحادثة اضطرابات واحتياجات على فوزي. لكن الآن أعتقد إن هوى ومزاج وميل المجلس العسكري حاليا مع شفيق، ليس لأنه بيحترم شفيق، ولكن هو عايز رئيس ضعيف وشخشيخة ده بصراحة يعني، يعني ويكون عليه قضايا فساد.
المفروض ان شفيق يعني ابن المؤسسه العسكريه وادرى بها،
لكن هو الاضعف، هو الاضعف. بالاضافه ان له ملفات فساد، ما تنساش ان قدام النائب العام 35 قضيه فساد متهم فيها شفيق وبالمستندات، والنائب العام
فلو جه رئيس نسيبها لك ونطنشك مقابل تنافس.
طبعا هم محتاجين. طبعا المؤسسه العسكريه عندها مصالح كبيره جدا. المؤسسه العسكريه اصلا لها شرعيه تاريخيه كبيرة قوي، يعني لازم ناخد بالنا ان الجيش بيحكم مصر ليس من 60 عاما كما يدعي، وانما منذ عام 1805 مع تأسيس مصر الحديثة على يد محمد
ونعام الفرعن.
لازم ناخد بالنا ان الجيش المصري هو الذي اسس الدولة الحديثة في مصر، بل يحسب له ايضا. طبعا بنتكلم في اطار النقد السياسي، نقول لينا ولا علينا، بل بيحسب للجيش المصري انه اعاد حق المواطنة للاخوة الاخباط، يعني في عهد اعتقد الخديوي عباس عندما يعني اسقط عنهم الجزية وفرض عليهم اداء الخدمة العسكرية. دي فعلا نقطة ما حدش عايز يتكلم فيها. الحقيقة الجيش
هو جيش عقائدي
في والجيش المصري على مدى 200 عام، يعني منذ او اكثر من 200 عام، منذ عام 1805 وحتى الان
207 سنة،
بالتراكم اصبحت له مصالح ضخمة جدا وامبراطورية اقتصادية كبيرة جدا. ما تجيش انت بعد 200 سنة تدي له كتف قانوني وتقول له مع السلامة بره زي ما كان البعض بيتكلم فترة فات. لا، ده هو محتاج حد اما يتفاهم معاه ويتفهم
ويساعده الجيش كمان
ويتفهم مصالحه،
ممكن الجيش يساعده
ويتفهم مصالحه، اما يكون تحت جزمته ويحركه زي ما هو عايز. ففي تقديري الشخصي ان شفيق ربما يكون هوا ومزاج المؤسسه العسكريه معاه، لانه فعلا.
طب ده خلينا نسال سؤال صحيح. نعم. ايه الصلاحيات اللي يديها المجلس العسكري للرئيس القادم؟
احنا هننتظر خلال ال 48 ساعه اللي جايين دول، وبقول لك انا عندي معلومات اكيده ان في اعلان دستوري هيصدر، وربما او من المرجح والغالب انه سيحدد مده الرئيس المنتخب للعام الى ان يكتب دستور جديد. ده في تقديري الشخصي، لكن ستظل هناك أزمة عالقة لابد أن تحل، وهي معضلة نقل السلطة في مصر في المجمل، وهو وضع الجيش المصري في الدستور الجديد، وضع الجيش المصري في المشهد السياسي ما بعد الثورة، ومصالح الجيش
بس هم هيئوا الناس،
ميزانية الجيش المصري، تسليح الجيش المصري. الفكره بقى، فكره الدوله المدنيه والدوله الديمقراطيه، ان تظل القيادات العسكريه في اعلى سلطه داخل المؤسسه العسكريه تحت ولايه الحكومه المدنيه المنتخبه. هي دي المعضله اللي محتاجه فعلا نوع من التوافق والحوار الوطني ومد جذور التواصل مع المؤسسه العسكريه.
هل ترجح تزوير الانتخابات الحاليه؟
لا، هو صعب جدا تزويرها. هو ممكن يحصل نوع من الانتهاكات، لكن هذه الانتهاكات لا تلقى أبدا إلى التزوير الممنهج والمنظم كما كان يحدث أيام الرئيس السابق. الحقيقة أن الجولة الأولى للانتخابات وحتى اليوم لم يعني لم تحدث أي انتهاكات كبيرة تبلغ مبلغ التزوير إلا من قبل بعض أحد المرشحين وأنصاره ومؤيديه فقط لغير، لكن أن الدولة يعني تتصدى بنفسها بإجراء تزوير وتزييف إرادة الجماهير أعتقد دي مسألة بلغت الصعوبة، بل أنه في الجولة الأولى للانتخابات جميع منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية والمحلية حتى تلك المنظمات المشاغبة اللي كانت دائما تعمل مشاكل في مصر هنا كلها اعترفت أنها انتخابات نزيهة وشفافة، وإن كان هناك بعض الانتهاكات التي لا تقلل من
لا تعد يعني اختراقات.
نعم.
طيب يعني هل ترى على ضوء المتغيرات التي قدمناها والتي نشهدها منذ شهور أن يعني قضي على مستقبل الإخوان السياسي؟
لا لا صعب جدا، مفيش حاجة اسمها قضي على مستقبل الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون منذ نشأتها عام 1928 في الإسماعيلية وحتى الآن هي حاضرة واستعصت على الترويض وعلى الانكسار وعلى التفكيك الحقيقة، يعني هم عمروا بمحن كبيرة جدا كانت تكفي لتفكيك هذه الجماعة، ولكنها بات لها من الخبرات التنظيمية والأمنية والسياسية أيضا ما يؤهلها إلى أن تكون حاضرة. لكن هناك بعض المشاكل تتعلق الآن، وأنا دائما بقولها والله كنت هذا الكلام بقوله باستمرار يعني من منطق المصلحة، وحتى يعني أنا تربطني بكثير جدا من قيادات الجماعة جماعة الإخوان المسلمين صداقة، ورغم
وبتكتب ضدهم
وبكتب ضدهم رغم الخلافات الخلافات الحادة والعميقة بينه وبينها، ولكن دايما عندهم مشكلة يعني كان دايما بننصحهم بحل مشكلة الولاءات داخل النسق الإخواني، إن احنا عندنا ثلاث أنساق داخل الجماعة وهي الجماعة كتنظيم، وأيضا عندنا كمان حزب الحرية والعدالة وعندنا التنظيم الدولي. هذه المسألة عملت مشكلة كبيرة جدا، هم دفعوا ثمنها كتير على فكرة وبدأت
تداخل السلطات
الخصوم. لا لا، وفي ولاء رابع كده مش بان الولاء للبلد طبعا، بس أنا مش عايز أتكلم فيها كتير لأن هذه المسألة خفت حدتها كتير، ولازم يعني ناخد بالنا إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة وطنية ولاءها للوطن وليس ولاءها للخارج. هي صح مشروع أمة زي ما بيقول،
بس علاقتهم مريبة بإيران برضه.
نعم لا مش لوحدها، وكتير جدا من مرشح الثورة أيضا كانوا علاقتهم مريبة بإيران، واخد بالك؟ لا هم علاقتهم بإيران علاقة اجتهاد سياسي ورؤية سياسية وليست علاقات تانية
عقائدية
مش غير عقائدية.
طب اخد محمد عبد الفتاح. نعم. محمد عبد الفتاح مراسلنا من اسكندرية. محمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، يعني اخبار التصويت عندك واللجان الانتخابية وكيف تسير؟
الاعداد في الاسكندرية اليوم اعداد متوسطة، في بداية اليوم اعداد غزيرة جدا، ثم ضعفت بعد صلاة العصر. حدث اليوم في الاسكندرية مشاجرات كثيرة جدا، كان امام اللجان يقف انصار الفريق احمد شفيق، وقد اشتركوا مع من يؤيدون الدكتور مرسي في منطقة من البصل وخاصة امام مدرسة كبس القطن، حيث قاموا اختار باحد المرشحين لما علموا انه سوف يعمل الدكتور مرسي، دخلوا معه في مشاجرة وضربوه، تم تحرير محضر في قسم من البصل في المبنى رقم 47 لمدرسة كبس في مدرسة كبس القطن. حادثة هناك ايضا مشاجرة داخل المبنى حيث قام احد انصار الفريق احمد شهيد محاولة اثناء بعض الناخبين عن انتخاب الدكتور محمد مرسي الله أمر الذي أدى إلى تدخل رئيس اللجنة المستشار محمد إبراهيم ومنع وفصل هذا الأمر ودخل قوات الجيش والشرطة وأخذوا هذا الناخب لكي يحققوا معه. الإسكندرية اليوم كان هناك ازدحام في مناطق وهدوء في مناطق أخرى، في منطقة برج العرب كان فيها هدوء نسبي، ولكن في وسط البلد ومنطقة باكوس كانت هناك أعداد كبيرة جدا من الناخبين في الصباح الباكر وحتى بعد صلاة العصر، لكن الآن الأوضاع هدأت تماما في معظم مقر يعني أماكن الاطلاع بالإسكندرية، نظرا لأنه ما بقي إلا ساعة ونصف أو ساعتان على أقصى تقدير، وغدا بإذن الله يتم اكتمال يوم الانتخاب.
طب يعني ترى يعني هناك فتاوى خرجت، هناك يعني آراء خرجت لتأييد مرشح على آخر من القائمين على الدعوة السلفية في الإسكندرية؟
الدعوة السلفية أعلنت تدعيم الدكتور محمد مرسي وأبناء الدعوة السلفية ملتزمون بهذا القرار ومشايخ الدعوة السلفية كلهم قبل اليوم بأصواتهم. وصورنا مع جميع مشايخ الدعوة السلفية الدكتور أحمد فاروق الدكتور ياسر بلاني الدكتور محمد سمير وغيرهم كلهم يدعمون الدكتور محمد مرسي، لا أحد في الدعوة السلفية ويدعم غير الدكتور محمد مرسي. الآن الدعوة السلفية تقول أن الأمر الآن ليس بين الإخوان وبين غيرهم، الأمر بين الثورة ولا ثورة.
نعم، شكرا محمد عبد الفتاح صحفي من الإسكندرية كنت معنا عبر الهاتف. أرجع لسؤالي، شكل البرلمان القادم يعني هل ترى أن تركيبته ستكون أغلبية إسلامية أم أنها ستتغير؟
لا بالتأكيد، ولمدة 10 سنوات قادمة. يعني لازم ناخد بالنا ان يعني الخريطه السياسيه في مصر ما زالت يعني بتميل حسب الاوزان النسبيه بتميل دايما لصالح التيار الاسلامي في مجمله، لان هو التيار المنظم والتيار اللي عنده قدره على الحشد وعلى التحضير. احنا ما عندناش ثقافه الادلاء بالاصوات بعفويه تلقائيه ان اخرج ما عنديش قضيه، لكن ايه يعني لكن التيار الاسلامي عنده قضيه وعنده رؤيه وعنده رساله، وفي النهايه مشروع رسالي ومشروع حضاري وعنده رؤيه سياسيه وحضريه وانسانيه واخلاقيه. يعني هو ده مشروعه وبيعتبرها جزء من ايه، او مثلا بيعتبرها او بيتعبد بيها لله عز وجل، دي مساله معروفه يعني
خلاص.
خلاص بالنسبه له. عشان كده هو التيار الذي يحظى بشرعيه شعبيه بدون يعني ايه خلافا لكل القوى والتيارات السياسيه
التي ليس لها اي قواعد على الارض.
لكن عايز اقول لك الحاجه، يعني انا بالتاكيد بالنسبه للبرلمان الجاي يعني البرلمان القادم ايضا ستكون الاغلبيه له ايضا ايه
التيار
الاسلامي. مش عايز اهزار، لكن برضو انا بسال الان جدا. اولا انا واثق تماما باذن الله تعالى انه محمد مرسي سيفوز في الانتخابات الحاليه. بس اولا انا بسال، محتاج من الدكتور مرسي انه يحتاط من الان ويستقوي بالجماعة الوطنية المصرية. محمد مرسي الآن هيبقى رئيس لوحده، ما عندوش برلمان يسنده ولا عنده حكومة توقف وراه، والجماعة ما تنفعش توقف وراه.
الحكومة
لا ما انا عارف، بس انا يعني هو هيجي لوحده في دلوقتي. معاك الاول كان عنده برلمان موجود، يعني كان البرلمان كان اخواني، ولما يجي رئيس اخواني يبقى فيه نوع من التنسيق والتناغم وبيمثله قوة قدام القوى الاخرى اللي هو المجلس العسكري. اما الان ما عادش موجود، لا في برلمان ولا في حكومه بتسنده، ما فيش غير الجماعه، وانا اقلق قوي انه يستقبل الجماعه. ديت اخطر حاجه، اخطر حاجه
تسقط مرسي.
ممكن
هناك راي يقول ان في حاله فوز مرسي ممكن ترفض المؤسسات والهيئات السماع لصوته.
لا 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 لا، هو الرئيس الشرعي ولا شرعيه ومعه سلطه.
لان انت ضد هذا الراي؟
لا لا طبعا، لا طبعا، ده رئيس الجمهوريه المنتخب وله الشرعيه ومعه التفويض من الشعب، ولابد من الشعب المصري ان يحترم
الانصياع لكافه التنفيذيين لتعليمات الرئيس
واحترام نتيجه الصندوق طالما انها جاءت بدون ايه بدون تزوير.
فاصل مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفصل يعني ستجدون يعني ارقام الهاتف على الشاشه، تواصلوا مع ضيفنا الكريم في نهايه هذه التغطيه من الانتخابات المصرية في أي سؤال يعين إلى حضراتكم. فاصل ونعود للقاء بكم. جل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المتواصلة ومستمرة حول الانتخابات المصرية. مصر تنتخب في مصر الجديدة. تواصلوا عبر الهواتف التي ستجدون تباعا مع ضيفنا الكريم والذي أجدد له التحية أيضا، الأستاذ محمود سلطان الكاتب الصحفي الرئيس التنفيذي لجريدة المصريين.
أهلا بك.
مرحبا بك.
الله يخليك.
أهلا بك. يعني قلنا أن أنت قلت قبل الفاصل أن مستحيل الرئيس القادم ما ينفذوش تعليمات. يعني هناك رأي يقول أن ربما يكون في أصيام مدني، الشرطة ما تنفذش، الجيش ما ينفذش، هل الكلام ده يليق؟
ما ينفعش، ده رئيس منتخب وشرعية. انا بس اللي قلقني بيجي ده كلام، انت عارف دايما يعني ديت في اطار الحرب النفسيه اللي هي بتمارس الان ضد. على فكره النهارده على سبيل المثال حجم الاخبار المسيئه لمرسي كانت موجوده على معظم مواقع الانترنت بتاعت الفلول النهارده الحقيقه، يعني كان حاجه غير مسبوقه يعني. دي شيء متوقع يعني، او اصل بص في ثلاث جهات ممكن تلعب في الشائعات
وممكن تيجي عكس
ما هو مش شائعات. يعني ممكن يكون منافسي في الانتخابات، وممكن تكون الاجهزه الامنيه ورأس المخابرات والامن الوطني على سبيل المثال، ما دي لعبتهم اساسا يعني. اذا كانوا يعني ايه في موقف
عايزين يسقطوا الرمز الاسلامي،
اذا كان في موقف من ايه من مرسي يعني. لكن انا بس اللي قلقني، اقول لك اللي قلقني حقيقي، انه لازم ياخد باله الدكتور مرسي ان هم قصقصوا كل ادوات الدعم من حواليه. يعني هو بعد 24 ساعة إذا قدر له النفوذ في الانتخابات سيجد نفسه وحيدا أمام أقوى مؤسسة منظمة هي القوة الصلبة في مصر وهو المجلس العسكري أو الجيش المصري. وبالتالي أنا حقيقة أنا لا برلمان ولا حكومة قدامه حاجتين في الجماعة وفي الجماعة الوطنية. هيستقبل الجماعة والجماعة الوطنية أنا أتمنى وأعتقد أن هم الآن في جماعة الإخوان المسلمين شديدوا الوعي بهذه المسألة وأنه سيتم الاستقواء بالجماعة الوطنية المصرية. وأعتقد أن الميدان أداة ضغط مهمة بخبرتنا على مدى السنة ونص اللي فاتوا. في كلام بيتقال دلوقتي اللي هو الرئيس جاي الجديد دوت وما فيش برلمان يؤدي القسم أمامه. البعض ادعى وقال لك ان هو سيؤدي القسم امام المجلس العسكري او امام
المحكمة الدستورية.
هذا الكلام انا سمعته النهاردة من البشري في حوار له منشور في تلت الشروق قال ده كله كلام دجل وكلام تخريف. مفيش قانون ابدا بيقضي بان الرئيس الموجود في حالة غياب
لازم
الشعب
يؤدي اليمين.
اولا المجلس العسكري بعد انتخاب رئيس الجمهورية ما عادش له اي سلطات خالص بالمرة، ستنتقل سلطته تلقائيا الى الرئيس المنتخب بما فيها سلطة التشريع. يعني الكلام اللي الناس بيتكلموا فيه بيقول لك غياب مجلس الشعب بيؤدي او بيقضي بالتبعية نقل سلطة التشريع للمجلس العسكري، هذا الكلام مش صحيح. بكرة بالليل ستنتقل سلطة التشريع
أو بعد الفرز يوم الخميس.
أو بعد
معنا حمادة زين العابدين من سوهاج. حمادة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
لا سمعك، عايز اعمل مداخلة مع حضراتكم.
اتفضل انت على الهواء معنا، اتفضل.
عايز اعرف تأخير ما حكم المحكمة الدستورية العليا، وهل هو ضد هذا الحكم يعني ضد الإسلاميين كان ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال القضاء ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. وازاي احنا ما فيش تعقيب على حكم القضاء؟ يعني هل هو حكم نازل من السماء او حكم مثلا شرع اسلامي نص من الشريعة الاسلامية؟ يعني ازاي تراهن يعني البلد يعني في مرحلة حرجة يحل البرلمان وبرلمان اسلامي كأنها نية مضيقة ضد الاسلاميين ومحاربة للمشروع الإسلامي في مصر؟ فأرجو يعني من حضراتكم والضيف الكريم يعني يقضينا على هذا الحكم، وفي قضايا بالمئات مركونة وهذا الحكم أخذ التنفيذ الفوري. يعني عجبا والله لمحاربة الإسلام في مصر، وحسبي الله ونعم الوكيل.
وصلت الفكرة، شكرا حمادة. يعني تعليقك
هو عنده حق طبعا،
عنده وعي كمان،
تقول له ما تقلقش وحدش يخوفك بحكاية القانون وبقداسة كذا
ولا يجوز التعقيب على
لا لا عقب طبعا. المسألة دي تتعلق بمسألة أمن وطن كبيرة، مش قضية صغيرة. ده قضية مصر كلها بالكامل كانت محالة أول أمس إلى المحكمة. يعني المسألة دي مش مثلا المحكمة تفصل في خناقة بالاتنين بيتخانقوا على حتة أرض ولا لا، ده ديت
برلمان منتخب،
برلمان معركة مصر
وصوتوا 70% من الناس.
بالإضافة لمسألة الهيبة والتوقير، الكلام ده ما عادش يخوفنا بقى خلاص الحقيقة، لأن الهيبة والتوقير أهدرت من قبل القضاة أنفسهم الحقيقة. يعني ما تجيش أنت تعمل التخريجة دي، تخريجة الحكم بتاع الدستورية وتقول احترمني وقرني، ازاي احترمك وقرك وانت بتعمل التخريجة دي؟ انت المفروض الهيبة والتوقير بالتجرد للعدالة فقط، وليس في الاستخدام السياسي في الصراعات السياسية الناعمة اللي بتحدث الان بين المجلس العسكري بين القوى الوطنية المصرية. بس قبل ما انسى، بس عشان بس اتكلم عن مسألة الدكتور محمد مرسي، انا يعني النقطة التي أثرتها منذ قليل، مسألة إن الرئيس جاي وما فيش برلمان يؤدي أمامه القسم.
طب هخليك بعد ما ناخد أم خالد من الجزائر. أم خالد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وأجي الأمة الإسلامية في الأمير أمير السعودية نايف، وأسأل الله له الرحمة. كما أسأل الله أن أنا يولي على مثل خيرها ويقرأ عنها شرها. عن بالنسبة لما فعله الدستور في مصر بإلغاء البرلمان، هذا دودنه مثل ما فعلت الجزائر عندما وصل من المسلمون إلى السلطة. وأرجو أن يمن الله على مصر بالأمن والأمان ولا تخوض ما خابت من الجزائر، وتبقى دائما حافظة للأمة الإسلامية.
شكرا ام خالد. من الجزائر بتقول لك ده ديدانهم يعني على حكم المحكمة الدستورية.
نعم.
في الجزائر 98% من الإسلاميين جه في أواخر الثمانينات أو في بداية التسعينات
91
وحل المجلس كله خلاص وحصلت حرب طائفية أو حين زي ما انت شفت كده.
ما دي يعني دي هو في هناك
اللعبة في الخصم
هو في ثلاث سيناريوهات واتكلم عنها الحقيقة النهاردة بشكل بعيد قوي الأستاذ فهمي هويد. في السيناريو الجزائري اللي حصل عام 91 عندما فاز الإسلاميون وحصلت أخطاء منهم استفزت المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية الجزائرية ضغطت على الشاذلي بن جديد في ذلك الوقت لحل البرلمان وإلغاء الانتخابات رفض أقلوه وعملوا ما يسمى باللجنة العسكرية زي اللي بينادوا بيه حاليا دلوقتي حاليا يعني وجي على قمته وفي رئاسته وزير الدفاع الجزائري في ذلك الوقت اللي هو خالد نزار وحصلت بقى يعني وبعدين جابوا بعد كده رئيس سوري على فكره هو يشبه حتى في الشكل محمد البرادعي اللي هو محمد ابو ضياف رحمه الله تعالى جابوا رئيس سوري وضعوه على السلطه وتم اغتياله بعدها بايام بشكل مأساوي وعلى الهواء مباشره وهو بيلقي خطاب ليه ودخلت الجزائر فيما يسمونه هناك بالعشريه السوداء يعني 10 سنوات من الحرب الاهليه خلفت حوالي 300,000 يعني ايه قتيل جزائري. في برضو يعني السيناريو الاوكراني والسيناريو الروماني فيما يتعلق
طب اخو جبريل من اسكندريه. جبريل السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
على الهواء فندم دلوقتي
ولا ايه؟ انت على الهواء مباشره اتفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك تغني واحنا من بدو امبارح برج العرب.
اهلا بيك اتفضل.
فانا حضرتك كنت مصدي مع كنا حزب وطن الاول يعني تمام؟ فلما كان في انتخابات 2005 كان عندنا مرشحين كان فجر عبد المولى ومنعم عبد الله كان الموضوع قبائلي اول حاجه قبل الاعاده كانوا جايبين بلطجيه رئيس مباحث الحصاوي فاحنا كنا فاكرين جايبين ان احنا عرب عرفنا معاهم قال لا ده مش ليكم انتوا زي الاخوان تمام فبعد ما شفت مشهد كم مشهد انه بيضربوا الاخوان تمام فتعاطفت معاهم جدا فبعد الثورة ديت ما حصلت وكلنا انتخبنا الإسلاميين من غير أي توجيه ولا زيت ولا سكر ولا أي حاجة. فحاليا أنا عندنا جرايد وحزب وطني. تمام؟ ومن ضمن يعني مش هنفع نكمل احنا كبعض. مصابين مع أحمد شفيق. تمام يا فندم؟ وإن شاء الله محمد مكي ربنا ينسى. عشان ربنا يجيب من يريد إن شاء الله.
شكرا جبريل من اسكندرية من برج العرب. مشاهدينا الكرام خروجا على موضوع الحلقة لكن هذا هو توجه صفا وإيديولوجيتها ورسالتها منذ 5 سنوات يعني الرئيس الإيراني نجاد يقرر إطلاق اسم شهداء ثورة 25 يناير على أحد أحياء أو ميادين طهران. هذا الخبر جاء على لسان تامر رضوان في جريدة اليوم السابع المصرية شقيق أحد الشهداء من السويس. عايز تعليق
طبعا دي نوع من المزايدات الايرانيه طبعا على الثوره المصريه وطبعا ده
يذبح اخواننا في سوريا ويعمل
بالظبط
شهداء في مصر
بالظبط كده يسيء للثوره المصريه والقياده السياسيه او النظام الايراني الحالي نظام ديني متطرف والدوله الايرانيه طول عمرها ما كانت اضافه للامه العربيه او الاسلاميه وانما كانت خصما لها دائما. وأذكرك أيضا بالمقولة التي كان قالها مستشرق فرنسي قال لولا الدولة الصفوية الذي أسسها سبين الصفوي لكنا في فرنسا نلهب بالقرآن كما يلهب به الجزائريون. يعني دي دلالة على أن الدولة الصفوية هي التي يعني أجهضت مشروع الدولة الإسلامية والفتوحات اللي كانت متجهة في ذلك الوقت إلى أوروبا.
طالب بستاذ محمود يعني لابد أن تتابع هذا الموضوع في جريدة المصريون يعني وأن هذه الأسر التي ذهبت إلى إيران لابد أن تعاقب قانونا.
بالتأكيد على فكرة هي عملت حالة غضب شديدة جدا جدا على الرأي العام وبعض الناس أصدرت بيانات يعني كلها استنكار وإدانة لهذه الخطوة.
23 أسرة
سافروا لازم ناخد بالنا أن النظام الإيراني متورط في الحرب على شعبنا الشقيق في سوريا
وبحرين
في البحرين
والدعم العراق
أثار الفتن في البحرين وفي الكويت وفي اليمن وفي أفريقيا وعمل حزام من الميليشيات التي تشبه ميليشيات حزب الله في المنطقة القريبة جدا من الحدود المصرية وتم اختراق أيضا السودان تحت العباءة الصوفية وعامل مشاكل كبيرة في كل حتة. هذا النظام نظام توسع واستيطاني والمفروض ان احنا
لا يقل خطورة عن
الصفوية انا دايما بقول دايما ان حتى تعرف الدول عبارة عن سي في هي سيرة ذاتية السيرة الذاتية بتاعة الدولة الصفوية أو الدولة الإيرانية تشبه إلى حد كبير إلى السيرة الذاتية للكيان الصهيوني.
حسين عشان ما عندوش رصيد من الجزائر، نأسف اللي طال عليك أخ حسين، تفضل من الجزائر، تفضل. حسين أنت معي الهواء، تفضل.
أخي محمد
تفضل.
أريد أن أشارك في البرنامج ذات ليس في الموضوع الذي طرحتموه.
تفضل تفضل.
فيما يخص موضوع الشيعة الذي
أسمعك.
فيما يخص موضوع الشيعة. ألو.
تفضل أسمعك يا أخي، أسمعك تفضل.
فيما يخص الشيعة الذي تكلمت عنه تلك المرأة الجزائرية بأن هناك شيعة في الغرب الجزائري.
في تلمسان. نعم.
أخي هي لم تقرأ جريدة النهار جيدا، لم تفهم الموضوع. لا يوجد شيعة في الجزائر، كل ما في الأمر أن جريدة النهار كتبت هناك عائلات جزائرية تقوم بأفعال تشبه الطقوس الشيعية.
طيب الحمد لله. مثلا
ظهور الذهاب إلى قبر يبي صالح والتبرك له، عندما تكون فتاة مقبل على الزواج أو على شهادة البكالوريا.
أسمعك يا حسين، أسمعك الحمد لله، تفضل.
لا هذا كل ما في الأمر لأنه لا يوجد شيعة في الجزائر. والموضوع الثاني من حوالي شهر أنت تكلمت بأن
أنا تفضل
أنت تكلمت بأن هناك مشاريع إيرانية في الجزائر أو مصنع أو ما شابه من
نعم ذلك. في مشروع عندك مصنع سيارات وفي مشروع آخر بترولي، يعني حاولوا أن تراقب.
لا مصنع سيارات ليس لإيران، هو مصنع سيارات هو لشركة هندية،
يعني هتلاقيهم من وراهم، يعني اطمنوا بس. يعني أنا بقول لك يعني إحنا عندنا في مصر عاملين لوبي، أي حاجة فيها إيران ممنوع، أي حاجة فيها شيعة ممنوع، يضربون بالنعال على رؤوسهم، والأستاذ محمود يؤكد على هذا. أشكرك أخي حسين، حفظ الله الجزائر من هذا السرطان الذي يريد هدم دين محمد بالدعاء حب آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا ليك. عايز ختام أخير من حضرتك، يعني هناك مقالة بتقول إن 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 لو جاء مرسي الإخوان علاقتهم يعني سيئة بالخليج.
الخليج؟ لا لا طب بالتأكيد لا.
طيب.
بس أنا عايز أقول لك بس نقطة مهمة قوي، أنا أتمنى من الدكتور مرسي فور إعلان فوزه في حالة غياب البرلمان أن يؤدي القسم في ميدان التحرير وفي
فكرة جميلة.
في ميدان التحرير ووسط الجماهير المصرية من كافة الطيف الوطن المصري، إسلاميون وسلفيون وليبراليون وقوى ثورة واتفاق شبابية ويسار وما شابه، لأنه في هذه اللحظة هو رئيس لجميع المصريين،
سواء من صوت له او من
صوت ضده. طبعا حتى من صوت له ضده شفيق نفسه له حقوق على الرئيس محمد مرسي حال فوزه ان شاء الله تعالى.
مستقبل مصر على ضوء ما يجري، كيف تقرأه؟
بالتأكيد انا مش عايزين نحبط الناس، يعني هو في خطاب اعلامي صادر من بعض اعلام الفلول الذي هبط علينا بالباراشوت بعد الثورة بشكل مثير للانتباه وبأموال خرافية، كلها طبعا كلها أموال مبارك أو أموال غسيل أموال. أنا عايز أقول لك إن في يعني تعمد أو خطاب بيحاول يحبط الناس. مصر الفترة الجاية أجمل وأفضل بكتير جدا بإذن الله تعالى. مصر إن شاء الله ستنتصر، وبإذن الله الأيام اللي جاية أفضل وأجمل بكتير. وعلى فكرة مصر حين أجمل وأكتر بكتير. أنت شوف اللي بيحصل دلوقتي، عندك اتنين مرشحين بيستخدوا تعاطف الناس، البلد كلها بتتكلم هدي مين، مفيش مجموعة أبدا لها يعني إيه
على متوافق يعني.
كلنا بنخرج بنقف في الطابير في عز الحر، الحقيقة مصر بتتغير ولازم ناخد
بالنا من التفاصيل
الصغيرة دي اللي هي بتتوه وسط الصخب والشغب الإعلامي الموجود حاليا.
نعم. أشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، نرجو من الرئيس القادم بإذن الله تعالى أن يعيد مصر إلى مكانتها، حيث إن يوسف عليه وعلى نبينا السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، فكانت مصر خزائن للعالم قاطبة في وقت لم تكن فيه دول. أيضا تعلمنا في تاريخنا والأمة العربية كلها والإسلامية تعلمت أن مصر كانت سلة غلال الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم العالم في ذات الوقت، فكيف بتلك يعني مخازن للغلال تستورد يعني 65% من أقماحها لتطعم شعبها. ما الذي تغير؟ ومصر كما أقول أردد لديها كافة مقومات الدولة العظمى، لديها الموقع. أي دولة عظمى لها مقومات ثلاث، أي دولة في العالم العربي تراعي هذه المقومات: أولا الموقع الاستراتيجي، ثانيا القوى العاملة
والموارد البشرية، ثالثا الموارد المتاحة لها من يعني نفط ومعادن وغير ذلك. مصر لها ثلاث مقومات: موقع استراتيجي، قوة بشرية، أيضا موارد متاحة. فهذه هي مقومات أي دولة عظمى. فالجزائر لها هذه المقومات، تونس لها هذه المقومات، المغرب لها هذه المقومات، السعودية. فنحن نتميز بهذه المقومات الثلاث، فلماذا لا نكون دولا عظمى ننافس هذه الدول التي تسمى نمورا اقتصاديا. أشكر في نهاية هذه التغطية ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ محمود سلطان، الكاتب الصحفي الرئيس التنفيذي لجريدة المصريين. شكرا لك.
شكرا.
انتوا دايما تقولوا المصريون يعني جريا على الاخوان المسلمون ولا المصريين؟ انا بقولها المصريين على اساس
لا على اساس خش في السياق الجمله نفسها
بالضبط،
يعني بيكون تين حتى تكون مضاف اليه يعني، فهي المصريون.
تمام. نعم. شكرا استاذ محمود على تشريفك لينا. كل سنه وحضرتك طيب، ونتمنى لمصر الامن والامان
باذن الله.
اشكر لحضراتكم حسن المتابعه، وللامه كلها التقدم والرخاء والسدد والسلام، ولاخواننا في سوريا النصر المؤزر باذن الله تعالى قبل دخول شهر رمضان المبارك. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.